أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وفي عدة الرجعي الرجعة والإرث والخروج بإذنه والتزين والتعرض لداء الرجعة. هذا الفصل معقود لبيان أحكام عدة الطلاق الرجعي وعدة الطلاق البائن، لكنه بيستغني بيذكر أحكام عدة الطلاق الرجعي ثم في الأخير يقول: والبائن في خلاف. بيكتفي من أحكام عدة الرجعي أنها تثبت لها الرجعة في 10 أحكام يختص بها الرجعي، والبائن يخالف فيها. عدة الرجعي يصح فيها الرجعة، والطلاق البائن ما يجوز فيها الرجعة. إذا طلق الإنسان زوجته 3 ما عاد تقدر يرجع، أو خلع، لأن البائن 3 أنواع كما قدمنا. الخلع الذي هو على عوض مال ما بيصبر رجعة في العدة، والثلاث والطلاق قبل الدخول. وفي الرجعي وفي عدة الرجعي الرجعة والإرث، إذا مات أحد الزوجين والزوجة معتدة من طلاق رجعي ورث أحدهما الآخر، إذا مات الزوج ورثته الزوج أو ماتت الزوجة ورثها زوجه مهما وهي معتدة عدة من طلاق رجعي، فإن كانت من طلاق بائن فلا يرث أحدهما الآخر. إذا كانت معتدة من طلاق 3 أو الخلع أو الطلاق قبل الدخول فمات زوجها فلا ترثه، أو ماتت فلا يرثه. والخروج بإذنه، يعني أنه يجوز لزوجته أن تخرج من المنزل الذي تعتد فيه بإذن زوجها. وفي البائن لا يجوز لها الخروج إلا العذر. والناس للحين العكس، إذا طلقت المرأة ما طلاق بائن ما عاد يعتبر للزوج حق بل أصر بمحمس، وكذلك في الطلاق الرجعي إذا طلقها زوجها أطلقت من بيته تحمس، وعاد بعضهم بيهبوا لها باغات ويهبوا لها احتفالات يقر، إذا مخالف للسنة. إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فالسنة أنها تقر السبيل، لا بأس بالحين هو عذر لها، إذا هو حار بالنسبة للوقت الحاصل وعندهم غضابة أنها تجلس المرأة المطلقة في بيت زوجها، هو عذر لها في الانتقال إلى بيتها. لكن أما أنها تخرج بغير أذن فلا يجوز، لا يجوز الخروج من البيت إلا بأذن. في الطلاق الرجعي والبائن ما بل أنه في الطلاق الرجعي يجوز إذا أذن، وأما في البائن فلا يجوز ولو أذن إلا العذر. إذا به عذر تخرج، مثل إذا معها شديد جيز قبض كما روي أن خالة جابر بن عبد الله قال: جابر رضي الله عنه طلقت خالتي 3 فخرجت تجذ النخل تقطع لها ثمر من النخل، فقال لها قائل: لا يحل لك أن تجذ النخل وأنت معتدة. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرته، فقال صلى الله عليه وآله: بلى، تخرجي فجذي النخل فلعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. بدو عذر لأنها في حاجة الثمر، أني لا تخرج إلا الحاجة في البائن. أما في الرجعي فيجوز لها الخروج بإذنه. والتزين والتعرض لداء الرجعة، الناس للحين أنهم عكس، من ثيابها ترتفع من بيت زوجها إذا طلقت، فقال لها: لا تزين، ولا يراها ولا يحدث بينها وبينه لقاء. وهذا العلم نص على العكس، قالوا انها مشروع انها تبقى في بيته ولا يجوز الخروج، ويجوز لها التزين والتعرض لجاع الرجال. نبل من الظاهر من المذهب انه لا يجوز لها النظر اليه في حدة الطلاقة تجعي إلا إذا عازم على الرجعة، وإذا انقبرب عنها ما عاد يجوز. فإن كان عازم يراجعها فلا مانع انظر إليها يراجع ولا فلا يجوز. أيوة. ولا فالنظر ما له معنى، مثل النظر إلى أجنبي ما له ما يبرد، يعني أنه يجوز لزوجة في عدة الرجعي التعرض لداء الرجعة، فلينذب لها بأن تهيأ بأحسن هيئة وتقف في موضع يراها فيه زوجها على تلك الهيئة لعله يراجعها. لكن لا يجوز للزوج النظر إليها إذا كان مضربا عن مراجعتها، وعليه أن يؤذنها عند دخوله. لو بقى يدخل البيت ينبه استاذن، ما هو يؤذنها يعني من الاستئذان من الإيذان، يعني يعلمها بأنه بيدخل البيت أجلها تتحيأ وتتحجر. بخلاف عدة البائن فإنها لا يجوز لها التعرض له بحال، وفي عدة البائن لا يجوز هزيمة، وإذا ما حد يريبها عند الحجاج، الحجاج واجب في عدة الطلاق البائن مثل المتوفى عنها. الحجاج تترك الزينة كلها، تترك العذر والدهان، دهانات أرضها طيب والمشط. يمنعها لا يراها ولا يعني بشكل، بعضهم لو ما تطلقها إذا تزوج عليها يسحبوا المرأة ويهبوا لها حفل ومغاني ومزامير وزقار مجلش يزوج فطارين مبتدعين. هذا ذكروا بعضها العلم في فيها حقة الطلاق الرجعي من عذر للمرأة وخروج من بيت زوجها إذا هو غضابة، إذا الحين هو غضابة وعيب، وعيب إنها تبقى المرأة في بيت زوجها وهي مطلقة، يتعيبوا منها حتى لو قد مات زوجها، إذا مات ما بيعجبهم يخلوها. لكن الظاهر ما في العدة عدة الوفاة ما هو عيب، ما بالله عيب إذا استمرت ما أمد عدة الوفاة وهي باتت تستخدم الحجاج تحد عليه فلا معنى. بعضهم بيخاف عليها عن البنت إذا عادها شابة وفي البيت شباب من يخشى عليها يسحبوا البنت من بيت الزوج إذا توفي، وأعتقد أن ما به معنى إذا بخاف، هو عذر، يعني هو عذر مسوق إذا بخاف، ما هو لجل التكبر والسمجة التكبر، لكن مع الخوف لا يجي فساد، يجي ما بالصيانة. بعض البيوتات جاهلية ما فيهم أدب، إذا مات زوج المرأة طاولوا عليها أو نظروا إليها نظرات خيانية، ما جوهم أديبين، فأهلها ما فيهم يسحبوها، ولو هي معتدة تعتد في بيت، تعتد في بيتها. والانتقال إلى عدة الوفاة طلاق رجعي إذا توفي زوجها وهي مطلقة رجعيا معتدة تنتقل إلى عدة الوفاة، عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر أو بالوضع، وعدة الطلاق ثلاث حيض. أنتم أجع يقول قائل إنها با تبني ولا تبرجي، ما هو جابر تبني عليها، لأن كل عدة على استقرار. عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر للحائل وللحامل بوضع الحمل، وإذا هي حامل تعتد بأطول الأجلين. فإذا هي معتدة من طلاق رجعي وتوفي زوجها في خلال العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، واعتدت بأربعة أشهر وعشر تبدعها. تبدعها من يوم وفاته الأربعة الأشهر والعشر، لا تحسب من يوم بدأت الشهر، لا تحسب من يوم الطلاق، من حين توفي. بخلاف عدة البائن فإنها لا تنتقل منها إلى عدة الوفاة، لأن ما عادها زوجة. البائن الذي ما عاد السابري راجعة، ما عادها زوجة بالكل، السابري راجعة. فإذا طلقها طلاقا بائنا وعتدت بالحيض حيضتين، عاد الثالثة وجاءت توفي، تكمل الحيضة الثالثة وخلاص، ما عاد زوج، ما عاد به موجب تجدد العدة. فإن طلقها رجعيا كأنها زوجة، والاستئناف لو راجع ثم طلق، هذه من أحكام الطلاق الرجعي، من أحكام عدته. يعني إذا راجعها زوجها في العدة ثم طلقها، وجب عليها أن تستأنف العدة من أولها، ولا تبني على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة. بخلاف عدة البائن فإنه لو راجعها في العدة لأن عقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها قبل الدخول بها، لم يلزمها استئناف العدة، بل تبني على ما قد مضى من العدة قبل العقد الجديد. أنتوا فهمتوا ذا ولا؟ هو في الطلاق البائن إذا هي معتدة عن طلاق بائن ثم ما هو سابر ما يراجعها، قال الاستئناف لو راجعت من مطلق، لكن بقى يصبر في الطلاق البائن يملكه بها ملكة جديدة، عقد جديد. إذا جاء عقد جديد تبني قبلها عقد جديد وطلقها بعد العقد الجديد، فتبني على ما قد مضى من العدة. وفي الطلاق الرجعي لا تبني، تبدع على استئنافه، يعني تستأنف عدة جديدة. ووجوب السكنى، والاستئناف لو راجع ثم طلق، هذه من أحكام عدة الطلاق الرجعي. يعني إذا راجعها زوجها في العدة ولو باللفظ فقط ثم طلقها، وجب عليها أن تستأنف العدة من أولها، ولا تبني على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة. بخلاف عدة البائن فإنه لو راجعها في العدة، ما هي باب الشرك مراجعة ولا ثمها مراجعة، هي بأن عقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها قبل الدخول بها، لم يلزمها استئناف العدة، بل تبني على ما قد مضى من العدة قبل العقد الجديد. وأما إذا عقد عليها عقدا جديدا في الطلاق البائن ودخل بها، يلزمها العدة من جديد، ما بلهنا ما لزمها العدة بسبب عدم الدخول. ووجوب السكنى، هذا من أحكام عدة الطلاق الرجعي، مش إنه يخص، إنه يخص الطلاق الرجعي. يعني أنه يجب على الزوج السكنى للرجعية دون البائنة، يعني أما البائنة ما يلزم لها سكنى. نعم فيها إشكال، والراجح أنه يجب لها السكنة ولا يجب إخراجها من بيتها، لا في عدة الطلاق الرجعي ولا البائن ولا المتوفى عنها، لقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذا ما له معنى، سيما عجيب في عدة الوفاة هم بيجعلوا عدة الوفاة مثل البائن، مع أن في عدة الوفاة أنها واردة في واردة للبيت، كيف يخرجها من البيت يبدي واردة ما له معنى. وهو قول بعض الأئمة من أهل البيت، قول الأكثر منهم القاسم من إبراهيم وغير، لا يجوز إخراجه عملا بالآية الكريمة. جاوبوا عليها، جاوب عليها المؤلف المهدي في البحر، قال إنه قال الله ولا يخرجنا ولا تخرجوهن، وهو من المعلوم ما هو جائز له يجتمعه وياها في البيت، إن الله لا يجوز، جلها غرفة وجلها غرفة مثل الضيفان، ما هم يدخل الضيفان في البيت نسوان، كلهم هي مساكن. سيما المتوفى عنها هذا عجيبة، لا توفي زوجها يخرجها من البيت، مخالف لنص الآية ومخالف للمعقول وعدها وارثة. أهم مشكلة في هذا كلها هي النفقة والسكنة. حديث فاطمة بنت جحش، أنا قد أعتقد أني جيت به مرة، فاطمة بنت جحش أخت الضحاك بنت جحش، طلقها زوجها وفيها كل أشغالها عجائب، يستنبطوا منها باقي 20 حكم. قالوا طلقها زوجها، جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله فغاب زوجها بعد ما طلقها، سافر مع أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى اليمن، ورسل لها بنفقة فسلة فيها باخرة، ما هم لها نفقة جديدة، عدمت حمست قالت لا تبصر، إن جاءوا لها نفقة فطالبها بلا نفقة كاملة، إن جاءوا ما لها نفقة فعضها ما عاد تشتم هذا القليل. راحت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته، فقال لا سكن، لا نفقة لك ولا سكن. ورجعت وجاء يرسل عليها النبي صلى الله عليه وآله إنها تروح تعتد، لا تعتد في بيت وجه. راحت عندها لها وجاء تشكي على النبي إنها خائفة على نفسها، النبي طامروا عليها الرجال واشتوا منها في بيتها، قالت اعتدت في بيت ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم أعمى، راحت اعتدت في بيت ابن أم مكتوم. فلما انتهت عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله خبرته، قالت خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء وعصاه على كتفه فأخبطها، ولكن عليك بأسامة بن زيد، فتزوجت أسامة فاغتبطت به. هذا الحديث يعني بكامل قصته، هذا الحديث روي بيجيب 20 إسناد، وكل واحد بيجيد فيه كلمة ولا ينقص منه كلمة، الزيادات بنتجي حول السبب في خروجها من بيت زوجها، كلهم بيهب لها سبب، هي قالت ان السبب فتوى النبي، ولكن هرجع خرجت من بيتها ما كفاها من بيت زوجها بحب، وما يدل على انها قليلة خير ولا يحقت تجي مثل خلق الله. هي عللت بانها خرجت من بيتها لا لانها خائفة على نفسها، قالت انهم بيقتحموا عليها غرفة وفي رواية أخرى إنها كانت بدية قليلة أدب اتهادت هي والنسوان والرجال تعاجل وياهم وتكلف الهدات وفراعات. والحقيقة إن حديث هذا هو مستند أصحابنا مستند في حرمانها نسفنا، لكن لا عمل بالحديث ولا أبطره. انظر عندك الجمول هالنفق ما هي ذا نفقة المعتدة رجعيا والسفنة. السفنة مبلغ احنا شككنا في حرمان الباين بس، اما في سفنة الرجعية ما في خلاف ما في شك، لكن مفهوم المخالفة الثانية بيصرح بها المؤلف فيقول والباين بخلافة فيها كلها، يعني فالباين ليس لها سفنة. إذا ما مستنده؟ مستندهم هذا الحديث، لأن النبي قال لا نفقة لك ولا سفنة. لو نظروا فيه الحديث هذا أنه محتمل أنه ما يلزم لها نفقة لأنها ناجدة، هذا مدبرة ما طلقها زوجها لمن أبيتها وما عثبت لها حقوق لعدها زوجها قبل الطلاق، ما إن رأها بطلت حقوقها عدها زوجها بل أولا أبتل عدها. يقول إذا واضح من سيرتها ما هي سيرة صالحة، ما هي مواطن صالح. قبل أن يشمن أصلها بيذكروها في الكتب وبيجيبها في كافلة باللقمان، وقال إن عمر بن الخطاب أفتى بوجوب السكنة، وجاءت عليه فاطمة بنت قيس على عمر في أيام خلافته، قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا نفقة لك ولا سفنة، قال لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله، فقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. أوردها الأصوليين في باب أخبار الآحاد، أليس قال الأصوليون إن خبر الواحد معمول به؟ وجاء من اعترضوا بهذا الحديث، قالوا إنه ما عملوا خبر إن عمر بن الخطاب ما رضي يعمل بحديث فاطمة بنت قيس، ما هو الحل؟ أجابوا أصحابنا بأنه ما ترك العمل به رفض الله أخبار الآحاد ما بلا، لأنه مخالف للقرآن على ما قال هو هذا لفظ عمر، قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. وهكذا قال علي عليه السلام، والعمر في علي أسوة بلس من كلام علي متأخر، قالوا إن بر وعب انت واجب جايت فتوى من النبي صلى الله عليه وآله مخالف العلي عليه السلام، قال لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. أورده الأصوليون هو في شرح الكافل وفي شرح الغاية وفي شرح ابن لقمان على كافل ابن بحران وفي شرح الطبري وفي شرح ابن حابس وفي شرح الفصول، كل الأصوليين يوردوا في باب أخبار الآحاد واحتجاجهم على قبولها بيحتجوا بالإجماع، وليه بخرط الإجماع، والله لو ما احتجوا بالإجماع رد عمر له ما هو حجة، ما من جاء إشكال فيه. إذا رد عمر لا يصبر يقول إن عمر ما هو حجة، لكن إذا احتجوا بالإجماع ما بشي إجماع، وإذا عمر قال ما هو عامل. إذا ما مستنده ثانيا عبده من الأحكام الذي بيأخذه منها من أحكامه، قالوا إنه يجوز للإنسان الغيبة في بعض الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وآله سب معاوية وأبا جهم ولا محاصر مغتاب، قالوا إنه يجوز للإنسان ينفر المرأة من الخاطب إذا ما هو في صالحها أو رأي خاطب أفضل منه، واحتجوا فعل النبي فإنه نفرها من معاوية ومن أبي الجهم وهما خاطبا. هذا الحديث هو مستند في هذا أحكام ما لها أحد. ورأيت رواية عن سعيد بن المسيب وسألها أحد التابعين أن حديث فاطمة بنت قيس، قال فاطمة كانت محنة وكانت فتنة وقد ضل بسببها خلق كثير. غير أن نفس الحديث طويل، وإذا وعد بحث حالة رابط إنها مغاجنة من أول اليوم. هذا بصروا وش وصلنا عنده لجلكم تستفيدوا منه وجوب السكنة، أما وجوب السكنة هو متفق عليه للرجعية. لكن مفهومة. أما البائن فلا سكنى لها. ومستندهم حديث فاطمة بنت قيس، وحديث فاطمة بنت قيس جاوبنا أنها ضعيف. وتحريم الأخت، تحريم الأخت في حال الرجعة، في حال عدة الرجعي، إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا رجعيا وهي معتدة فيحرم عليها أختها، لأن حكمها كالزوجة. هذا يأخذ منه كل بسبب أن عادها شبه الزوج. وإذا هي معتدة عن طلاق بائن في جزء أخت، إذا هي معتدة في طلاق بائن. والخامسة، إذا كانت المرأة معتدة عن طلاق رجعي فيحرم على زوجها المطلق الزوجة الخامسة. وإذا هي معتدة عن طلاق بائن فلا تحرم الخامسة، لأن حكم الخامسة كالرابعة، ما عاد لها حكم، ما عاد لها زوجة. وش بعد؟ والعكس في البائن، قال في شرح الأزهار: وأما أحكام عدة الطلاق البائن فهي عشرة أيضا، وهي العكس من الأحكام العشرة التي تقدم ذكرها في عدة الرجعي، فيثبت عكس أحكام عدة الرجعي. أنا بيناها لكن بنكررها ثانية علشان تحتفظ مثله. والعكس في عدة البائن، أما عدم ثبوت الرجعة فلا يفترق الحال فيه فإن المخالعة وغيرها. فإن عند قصده في البائن كله، ما هو لا يفترق الحال فيه بين الرجع والبائن، هذا من أحكام البائن بس، فإنه لا يجوز الرجع فيه ما بلا سواه مخالعة أو مطلقة قبل الدخول أو ثلاث. وأما عدم الإرث فهذا مذهبنا مذهب، سواء وقع الطلاق في حال الصحة أو المرض. يشير بقول حال الصحة والمرض إلى كلام المخالفين كالمجمعين على أن الإنسان إذا طلق زوجته وهو مريض فإنها ترث منه. إحنا بنقول ترث منه إذا هي معتدة عن طلاق رجعي، والمخالفين معظمهم بيورثوها في البائن. قالوا إنه ما بلا طلقها هو مريض لجل يحرمها، فأن يورثها منه معارضة له بنقيض قصد، والمعارضة بنقيض القصد قد اعتبرها الأصوليون في أصول الفقه في كتاب القياس، جعلوها مسوق. والجواب أن المعارضة بنقيض القصد ما هي عندنا أصولية، ما بلا بيذكرها في كتب الأصول في باب العلة المستنبطة، ما هي عندهم منصوص عليها، ما عليها نص ولا هي قطعية ولا هي من أصول الشريعة. ما بلا فيها مناسبة. قالوا احتجوا أصحابنا إن المطلقة رجعيا كذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله ورث امرأة ابن عاص من زوجها، وهذا فيه غلط من نواحي. أولا أن طلقها طلاق بائن، هذا خلاف، يعني يقتضي خلاف كلام أصحابنا. الثاني أن ابن عوف ما توفي إلا بعد الرسول صلى الله عليه وآله في أيام عثمان، والذي ورثها هو عثمان ما هو النبي، ما دامهم قد ذكروا هكذا. وهي مستندة المخالفين، ما ترى المخالفين مصرين على المعارضة بنقيض القصد بالرغم مخالفة هذا النصوص، عملوا بالنصوص. ليش؟ لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف من زوجها، وهم عثمانية أموية متعصبين مع ابن أمية. وأصل القضية أن عبد الرحمن بن عوف كان تاجر قريش مثل قارون، فرعون، شيطان، وهو كان كبير أهل الشورى. وقد نص عمر بن الخطاب على أن الحق مع عبد الرحمن، مثل ما نص النبي على أن الحق مع علي. قال عمر إذا اختلفوا، قال لهم حين قد يموت، قال عمر انسألوا من الخلافة بعد المن، قال اجتمعوا ستة: علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعثمان، فإن اختلفوا فالحق مع الذين فيهم عبد الرحمن سائر عمال عبد الرحمن راح يبزر عثمان إذا هو بيديه مصر بلاش يتكشرها هو بيبايع، قال هو بيدي وراح صلى علي قال له ما هم اللي إذا بيع الحق كل رجل من المسلمين مثل مصر فيعطيه مصر. عثمان الا عبد الرحمن ترجح له ان عثمان اولى من علي قد مصر افود له عزم ضايع لعثمان وقدوا رايك انه بيته مصر نرجع ما قعد لها يومين. عثمان دور لها لعبد الله بن سعد كان هم الحد ما قدس لهم من اصحاب عثمان ويولى بني اميه وعزل ما من عداهم ولا يخلى بعد من غير بني اميه ولا بني أمية وطرد البابي عبد الرحمن حمس قال إن عثمان قد كفر وعثمان قال إن عبد الرحمن نافق أنهم كل واحد كفر الثاني العشرة المبشرة وعبد الرحمن مرض تاجر كبير ثروته ما لها حد ومات مرته جاءت خلع عثمان قد قالت طلقها طلاقا بائنا ورثها منه قال ما هو سبب تبتلم من حرم وارث إرثه فعليه لعنة الله متحرج لكن ما هو الله قد تعارش هو عبد الرحمن جار عبد الرحمن كفر عثمان ولعنه وراح يشكي به عند علي وعند الباقي ولا شكواه ما رأت لها أي استجابة الناس دارم الشيطان عبد الرحمن قال عثمان بن عفان ما هم من أهل بدر ما حضر في معركة بدر خبير قالت هي قالت طلقها البتة لا بس لو كان جوابوا أصحابنا على هذا الحديث يقولوا أنا ما تحجبت لهم احتجاجهم أولا قالوا إن النبي لي ورد نسيوا انها ما مات عبد الرحمن الا بعده والثاني قالوا ان الباين لا ترى والرجعي ترى واحتجوا بذا العدل كانوا يجاوبوا يقولوا ان ما هو ما جاء باين الا بسبب ان الثلاث والهادي حسن حسين قال ان الطلاق الثلاث ما هي الا رجعي باجي عثمان هدوي اشكل يوم تمسك مذهب الهادي عثمان متمسك باللغاجه ودي ولد ما حام بحد أعطاها 83,000 دينار ذهب وقال مصالحة ولا فقد ظلموها وهي تسامح في الباب كن ثاعي ذهب إنه نص إنه نص ما والنص ذا ما يدل على المعارضة من قبل قصد لأن المعارضة من القضية من قبل قصد قضية عامة والحديث ما هو عام ما في عموم ما ذكر المعارضة من قبل قصد بالكل ما بالاستمتاع إلى الحديث إنه منصوص عليه من القاتل لا لو ما هو عام لو هو خطأ لا يعرف من الديه إذا هو خطأ وإنه عمد فلا يعرف من الكل قال أبو حنيفة إن كان أي طلاق بمسألتها لم ترد وإلا وورثت يعني إذا ما هي لطلبته وأما وجوب ترك التزين فهذا مذهبنا أنه يجب عليها في الطلاق البائن لا تزين وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك وأما كونه إذا عقد بها ثم طلقها قبل الدخول لم تستأنف العدة بل تبني على ما قد مضى قبل العقد الجديد مذهب فهذا مذهبنا ذكره ابن أبي الفوارس وهو قول مالك والشافعي ومحمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تستأنف العدة وأما كون السكنى لا يجب لها هذا مروي عن الهادي والمؤيد بالله. وقال القاسم ومالك لا نفقة لها ولا سكنى. وقال أبو حنيفة ورواه بالزوائد عن الناصر أن لها النفقة والسكنى. هذا هو الصحيح، أن لها النفقة والسكنى. والرواية عن القاسم ده ما هي دولة لخطأ، ما بالله قال القاسم إن في حديث فاطمة بنت قيس نص عليه وموجود في صريح كلام القاسم، قال ما قالت فاطمة بنت قيس إن النبي ما هب لها لا نفقة ولا سكنى. وإليك هذه الأحكام موجودة وكلها موجود، ما في شيء من ذا المنكر. تخاريج مخالفة للنصوص الأيام. يجب من التخريج بالعرض بس عارض التخريج من أي شيء. أنا في أي التخريج بالقول لا، اكتب الأيمة موجودة، كان ما هي موجودة معها من الأول دي قبلنا بقرنين، ما هي موجودة، ما بلا بيقولوا رواية عن الأحكام، الأحكام والمنتخب والجامع الكافي، اكتب الأيمة كلها موجودة، اكتب أحد يسألها منها. السبب قلة الكتب، ما بالشي طبع ولا بالتمكن، والنساخة ما يتمكنوا منها إلا خاطئ واحد، كان بعض الأئمة يتمكن مثل القاسم بن محمد أمر بنساختها كلها، ولم يتوكل على الله إسماعيل، كان معهم يتنسخ ينسخ لها الكتب، لكن ما كل العلماء متمكن يجيبوا قيمة الكتاب إذا نسخوه، بعيف قريب تجي على العجل ذاك اليوم باع جربة في كتاب القسطاس، القسطاس المقبول شرح معيار العقول، فأجربه تعيب لحين ما أدوى عجب عايزة بعجب أكثرها جربة 100,000 كتاب. التاج هم مطبوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وأما عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر، يجوز الوجه إما أشهر وإما عن وفاة. إما أن تكون العدة عن طلاق قتلة، وإما عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر. كيف كان؟ قال كيف كان هو تنبيه على شيء قدم. قال في الطلاق في عدة مطلقة إنها تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، وإن كانت حامل فبالوضع، إن كانت آيسة فبالأشهر. قال كيف كان إشارة إلى هذه التفاصيل، إلى ما فيها تفاصيل، سواء الآيسة والصغيرة والحامل، ما بل أن الحامل تتزيد بالوضع وبأربعة أشهر وعشر في الأطول. الرجل والمرأة يعني قد يكون الرجل صغير، فإذا هو صغير الزوج تكون غير مدخولة، غير المدخولة إذا هي مطلقة ما لها عدة، هنا يجب عليها تعتد وإن كانت غير مدخولة، سواء زوجان صغيرين أم كبيرين. حرة أو أمة، والحامل بها مع الوضع، بها أي بالأربعة الأشهر والعشر مع الوضع، إذا بقيت بعد الوفاة إلى أن ولدت، إلى أن وضعت أربعة أشهر وعشر تكمل عدتها بالوضع، فإن كانت تقربت وضعها ثم بقيت لها شهر بعد وفاة زوجها شهر لما تولدت بعد الولادة تكمل ثلاثة أشهر وعشر، فبها أي بالأربعة أشهر مع الوضع، أو العكس إذا كان عادها سبعة أشهر لما تلد فلا تنتهي عدتها إلا بالوضع. ولا سكنى على مثل فاطمة بنت قيس، لكن ما فاطمة بنت قيس قالت لا نفقة ولا سكنى، النفقة لازم قبل السكنى لأنها قد صارت أجنبية. ولا فطرة ولا كفن، يعني إذا ماتت ما يلزم يلزم زوج هذه هذا الهاكفا في القبر، ولا يلزم قرابته. بسبب ان الموت مثل الطلاق البين، اما عفيه رجعه في بينون دي مبسوطه، ومتى التبست بمطلقة بائنا مدخولتين فلا بد لذات الحيض منهما من ثلاث معها من الطلاق. إذا التبست التي توفي عنها زوجها، الزوج إذا كان له امرأتان وقد دخل بهما ثم طلق إحداهما طلاقا بائنا ومات ولم تعلم المطلقة، فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض، أربعة أشهر وعشر الاحتمال أنها متوفى عنها غير مطلقة، وتعتد بثلاث حيض الاحتمال أنها مطلقة، وما بجه عشرة هي سواء، ما هي مودية للأربعة أشهر والعشر إلا قد نجحت ثلاث حيض إذا هي عادية لما معها مرض ولا شيء. مثل قولها ان الحامل تعتد بالاشهر مع الوضع وذا بالاشهر مع الحيض، هذا الملتزم، ماذا هي نادره ولا مساله الحامل هي كثير، كثيرا ما يموت الزوج وزوجته حامل هي مساله عاديه، اما هذا الملتزم ما هي عاديه، مبلغ بطول وفي شيء ما هو مهم، ما بحد طلق مرته ولا تدري من هي المرة تطلقها بعيد نادر. ولهما بعد مضي أبصر العدتين نفقة واحدة فتر، أبصر العدتين هي الحيض في العادة من 4 أشهر وعشر. إذا نجحت بنته الحيض في العادة فتودي 3 حيض في 3 أشهر. فإذا مضت 3 أشهر فللمجموعة نفقت واحدة قسم بين ما هي إلا واحدة في عادها متوفى عنها واحدة قد أنفقت عدة بدل ثلاثة نفقة واحدة يعني نفقة امرأة واحدة فغير المدخولتين إذا التبس أيهما المطلقة وأيهما المتوفى عنها لم يستحق إلا نفقة واحدة في الكل إذا ما مدخولتين جمعا فالمتوفى عنها بعد تستحق نفقة لأنها ما يشترط الدخول في المتوفى عنها في العدة فما تقدم في دولة كيف كان لكن إحداهما مطلقة وإحداهما متوفى عنها والتبس ما لهم إلا نفقة واحدة من أول العدة لأن غير المدخولة ما عليها عدة ولا تستحق النفقة في الكل يعني من أول العدتين الجولة في الكل إشارة إلى مقابل جولة أكثر العدتين يعني إما في الأولة إذا هم مدخولتين والتبست المطلقة بالمتوفى عنها فأثناء أكثر العدتين لهم نفقتين نفقة امرأتين فإن اختلفا فكانت إحداهما مدخولة والأخرى غير مدخولة والتبست المطلقة بالمتوفى عنها فقس على ما تقدم فتقدم لها نظائر التي طلقهم طلق واحدة ولا ترى منه أيهم وبعضهم مدخولات وبعضهم غير مدخولات وقعت توفي عنهم جمعة فقس المهر والميراث على قدر حالتهم فالمدخولات تعتد ب4 أشهر و10 فيها 3 حيض ولها نفقة كاملة في أكثر العدتين ونصف نفقة في زائد وغير المدخولة تعتد ب4 أشهر و10 ولا تحتاج إلى الحيض لأن ما عليها إلا نفقة عدة الوفاة لا ما عليها إلا عدة الوفاة فقط ولها نصف نفقة وأم بس يستع الأمر من دايس من دايس يديك وإما عن فسخ لها العدة الثالثة من حين فكالطلاق البائن ما حددها تمام لكن في الهواء مش قال واعلم أن الفسوخات من حينه 10 فسخ اختلاف الملتين وفسخ الصغيرة وفسخ المعتبر وفسخ اللعان وفسخ العيض وفسخ تجدد الرج عليهما أو على أحدهما وفسخ فساد العقد وفسخ عدم الكفاءة وفسخ ملك أحدهما الآخر والعاشرة الرضاع الطارئ وأما انكشاف رضاع مجمع عليه أو مختلف فيه وحكم به حاكم فمن عصي يعني ما هو فسخ العقد من أصل ما هو إلا من حين حكم الطلاق البائن يكون لها نفقة وليس لها سكنة ومثال الفسخ من حين فسخ الصغير للنكاح ولو كان بالحكم وكذا فسخ اللعان والفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول وباختلاف الملة وبالرضاع الحادث بعد النكاح ونحو ذلك فإن عدة هذا الفسخ حكمها حكم عدة الطلاق البائن في جميع الأحكام التي تقدمت 10 أحكام التي يخالف بها الطلاق البائن يعني عدة الطلاق البائن عدة الطلاق الرجعي قالبا احتراز ممن ارتد زوجها فإنها ترثه إذا مات أو لحق في العدة مع أنها قال حكم الطلاق البائن وفي الطلاق البائن قد تقدم أنها لا ترث ولا يرث في العدة لكن إذا ارتد ترده لأن المحكم من عنده. ولا إذا أسلمت فيه فلا يرد أن ما به معك في الإسلام أبلا المحكم فيه حين يرتد بعد الإسلام.